بل يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ومنها قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يا داوود ان جعلناك خليفه من الان بين يدي الحق فلا تتبع الهوى. كذلك هنا لا يقابل الشرع لا يكون الا هوى الا اهواء، يعني النفوس. هذا نهي عن اتباع اهواء يعني الخوف، ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك، يعني احذرهم لان لا يفتنوك. انا احذرهم ان يفتنوك تفتنها، احذرهم لان لا يفتنوك اي يضلوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا يعني ان تولوا عن الحكم المنزل وارادوا غيره فاعلم ان ما يريد الله ان يفيدهم يعني بالعقوبه في الدنيا بعد ذنوبهم اي التي اتوها ومنها التولي، ويجازيهم على جميعها في الاخرى. وان كثيرا من الناس لتحكم حكم الجاهليه يبغون بقراءة الياء والفاء، يعني حكم الجاهليه يبغون اي تبغون. والمحسن يرتبون من المداهنه والميل عن الحق اذا تولوا عن حكمه، فهذا استفهام انكاري. حكم الجاهليه يبغون يعني لن يظهروا منك الحكم الذي يتبعون، لان الحكم الذي يبغونه انما يحكم به حكام الجاهليه. فمن احكم من الله حكما قوم يوقنون، يعني لا احد احكم من الله حكما لقوم يعني عند قوم يوقنون اي يوقنون به. حكموا بالذكر حكم هؤلاء الموقنين بالذكر لانهم الذين يتذكرونه. حكم في بعض هذه الايات قوله تبارك وتعالى: يا ايها الرسول لا يحزنك، هذا نهي. لا يحزنك الذين يسارعون في الشكر او في اظهاره بما يلوح منهم اثار الكيد للاسلام ومن موالاه الكافرين. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم اي بالسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم منافقون. يعني لا تسارع بهم فاني ناصرك عليهم. فمن الذين هادوا وهم بنو كريرة كعب وأصحابه سمعون للشبث، يعني هم سمعون للشبث. فهذه الآية تدل على سمعون للشبث تدل على أن سامع المحظور كفائده يجبر الشخص الذي ينسب ويجري بسمعه إلى الكلام المحرم يكون شريكا للسائل في الإثم، يعني يحكم التساهل فيه كثير جدا في مجتمعاتنا. ان الانسان يسمع دون ان ينكر ما يسمع من الغيبه او من الكلام المحرم، بل يجب على الانسان ان اما ان يزيل هذا المنكر واما ان يزول عنه، لكن ان يبقى مجتمعا ومنكرا ويظن انه نازل من الاثم لانه لا يتكلم، فهذا يعني كما نلاحظ هنا في هذه الايه سماعون للكذب. سماعون للكذب فكان عند حضوري كقائله في الاثنين. كما يقول الشاعر: وسمعك من عن سماع القبيح اتوا بلسانك عن النطق به فانك عند سماع القبيح شريك لقائله تنتبه. سمعون بخوف اخرين لم ياتوك اي لم يحضروا مجلسك وتجاهوا عنك افراطا في البغضاء. اي قابلوها من الاحبار ومن اولئك المشركين في العداوه الذين لا يقدرون ان ينظروا اليك. قيل هم يهود خيبر السمعون بنو قريظه يحرفون الكلم اي كلمه اورادة الاحكام من بعض مواضعه اي التي وضعه الله عليها. أن يتناولونه به يتناولونه على غير تأويل ويبدلونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني إن أوتيتم هذا المحرف المزال عن مواضعه من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام فخذوه يعني ادخلوه. أو اعملوا به بدل الحق. وإن لم تؤتوه يعني لأن أتاكم الرسول بخلافه فاحذروا أي من قبوله وإياكم وإياه فإنه الباطل والضلال. قال ابن كثير: ما نزلت قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم. الزيان اقبلوا فان حكم بالقتال فلا تسمعوا له. اليهود الجين اللذين زنايا فكانوا قد بدلوا رسال الله الذي بايديهم من الامر لاجل من احسن منهم. تحركوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلده قد تحميل الارشاد على حمار مقلوبين. فلما وضعت تلك الكائنه بعد الهجره قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم اليه فان حكم بالجلد والتحميل اعبدوا عنه واجعلوه حجه بينكم وبين الناس ويكون نبيا من انبياء الله قد حكم بذلك. وقد وردت الاحاديث بذلك فروى مالك عن هاشم عن ابن عمر قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم امراه زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شان الرجل؟ فقالوا نطبعه وننزله. فقال عبد الله بن سلام تذكر ان فيها الرجل فاتوا بالتوراه فنسوها فوضع احدهم يده في الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها يعني تلك يهوديه قديمه ووضع اليه قرأ ما قبلها وما بعدها وتجاوز آية الرجل. فقال له عبد الله بن سلام وتعلمهم عبد الله بن سلام كان عالمه الاكبر كان اكثر علمائهم واكثرهم وسيدهم قبل ان يسلم. فلذلك قالوا قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا ايه الرجل. فقالوا صدق يا محمد فيها ايه الرجل. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرينا. فقال عبد الله بن عمر فرايت رجلا يحمي على المراه يقيها الحجاره. وهذا الحديث انزله التوراه على موسى هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم. فقال لا والله ولولا انك نسيتني لهذا لم اطلب نجد حكم حد الزاني في كتابنا الرجل ولكنه كثر في اسرافنا ولكنه كثر فان اذا اخذنا السرير اخذنا الضعيف اخذنا عليه الحد. فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا منه على السرير والوديع فاجتمعنا على التحليل والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احرك اذ اماته قال فامر به فرهما. قال فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله يعني ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه. اذ يقولون اوتوا محمدا فان افتكم بالتحليل والجل فخذوه اختاروا الحكم فان افتكم بالرجل فلاخراجه مسلم دون البخاري. يقول تعالى ونزول بالله بالسحر اي ضلالته ولم تملك له من الله شيئا اي في دفع ضلالته. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم يعني من جنس الفتنه ونفر الكفر منهما فيهم فيها واصرارهم عليها واعراضهم عن ترك اختيارهم الى تحصيل الهدايه. لهم في الدنيا فتن اي فضيحه وهز فتن بظهور نفاقهم في الجنس للمنافقين وذل وجزية واتضاح بظهور كبيرهم في اتمام نفس التوراة بالنسبة لليهود ولهم في الاخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. ثم يقول تعالى اما عند الكذب الجالون للسحر فان جاءوك بينهم او اعرض عنهم فان تعرض عنهم فلن يجدوك شيئا وان حكمت احكم بينهم بالكذب ان الله يحب المخلصين. اما عند الكذب اي القاتل كبر مخلوق يعني سماعون للكلب وكبر تاكيدا بما قبله وتمهيدا لقوله الكارون بالسحر اي الحرام وهو الرشوه كما قال ابن مسعود. وقال الزمخشري السحر كل ما لا يحل كسبه من اختباره هو من السحر فماخوذ من حكته الى استعطله لانه مسحوق البركه لأنه مسحوق البركة كما قال تعالى أنفق الله الربا والربا شاب من السحر. وكانوا يأخذون الربا على الأحكام وتحرير الحرام والسحر كله حرام تحمل عليه خبث الشرع وهو يرجع إلى الحرام الخبيث الذي لا تكون له بركة ولا لآكله مروءة، ويكون في حصوله عار بحيث يخفيه لا محالة. ومعلوم أن حال الرشوة كذلك، لذلك حرمة الرشوة على الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي بحكم. وقال ابن مسعود: الرشوة لكل شيء، فمن شفع شفاعة يرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأوتي بها إليه فقبل فهو سحر. وفي هذا حديث صحيح، يعني أن الرسول شرع فيه شفاعة فأهدى له هدية قبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الولاية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا شفع لأخيه المسلم، من شفع لأخيه مش فقط الذي يسمع في الجامع أو الصديق الذي تعرفه، أخيك يعني أي أخ في الإسلام، أي إنسان مسلم يكون له شفاعة. وبعدما يعني استشفع له ونال ما يريده من الحق أو دفع ظلم عنه بسبب شفاعته، ثم غفلت أعطاك هدية فقبلتها فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الولاء، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعزف الحماية يجب بعض الأساس ألم مثل هذه الأسئلة، يسأل مثل هذه الأسئلة، يعني أنه نتيجة استشفاع معينة يهدى إليها دنيا فهل يقبلها أم لا؟ الأمر واضح مثل السنة. أو بعض الناس يكون موظف في شركة مثلا أكثر من حين يكون السائل أكثر، يعني شوف يعني كيف مثل الجنة الأمية في الحد من هذا الحد. لا نقول طبعا من الأكل السبع لها، ولكن أكيد هو يعني هذا الحد من الله سبحانه وتعالى. كيف يصل إهمال العلم طلع لهذا الحد أنه لا يعرف أن هذا حرام وأن هذا كفر وأن هذا أكل أموال الناس بالباطل. هذا يمكن تمثل الشركة ومندوب عنها وتحمل اسمها وضح وأطير لك هذه الهدية مقابل هذا الاسم، فيجب عليك أن تردها إلى الشريك. من أخذ به الإسلام لابد أن يرده إلى الشريك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهل جلس في بيت أبيه أو أمه فلينظر أن يهدى إليه شيء؟ قالوا إذا جلس في بيتي هل كانوا تهدون له شيئا؟ هل كان مكان في شركة أخرى أو في مرقد آخر كانوا يعطون هذه الهدية؟ ما اكتسب الهدية إلا بصفته موكلا لهذه الشركة، فبالتالي لا يحل له أن يأخذ هذه الهدية، وإلا كان من أجل الاستحقاق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والمرتشي. الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع والمرتشي الذي يقتل ويأخذ. وقال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء. فيذكر هنا مثال، يقول: فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا حق مهدور، واستشفعت له كي ترد للحق، هذا المقصود فرعي، أو يدفع بها ظلما فأهدي بها إليه بحق أو يدفع، هذا من الصحيح. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأثر على الحق، ما كنا نحسب أن هذه الشفاعة المحرمة إذا تحرم فقط في الشفاعة في الحكم، الشفاعة القاضي كي يحكم مثلا الحكم معين، هذا فقال: الأخذ على الحكم كفر، هذا أخذ، يعني الأخذ على الحكم كفر. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسنفصل الكلام إن شاء الله في هذا. فإن جاءك أحكم بينهم، يعني إن جاءك اليهود لتحكم بينهم فأحكم بينهم لأنهم اتخذوك حكما، أو أعرض عنهم لأنهم لا يؤمنون بالحكم ليس اتباع الحق أي ما يوافق أهواءهم. يعني تقول أنك بالخيار، وقد استدل بالآية من قال: إن الإمام مخير في الحكم بين أهل الذمة أو الإعراض عنهم. وعن بعض السلف أن التأخير مقصور من قوله تعالى: لا نحكم بينهم بما أنزل الله. يقول القاسمية: التحقيق أنها محكمة، والتأخير لا. القاسمية يرجح أن التأخير باقي والآية محكمة وليست مكتوبة، وهو دليل من الحسن والثعلبي والنفعي والزهري، وبه قال أحمد أنه لا منافاة بين الآيتين، فإن قوله تعالى: تحكم بينهم أو أعرض عنهم فيه التحذير، وقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيه كيفية الحكم إذا حكم بينهم. يحكمون بماذا؟ كيف تحكم بنا عز وجل؟ نحكم بها سواء كيف تحكم اختار ان يحكم بنا. أي تعرف عنهم فلا يضرك شيئا، يعني لم يقدروا على الإضرار بك، لأن الله تعالى عاصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. وإن حكمت احكم بينهم بالسر أي بالعدل الذي أمرت به، وإن كانوا غلبة خارجين عن طريق العدل. إن الله يحب المقتصدين أي العادلين فيما ولوا وحكموا. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقتصدين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوهم. ثم يقول تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله هذا تعذيب من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به بكتابهم. مع ان الحكم منصوص في كتابهم الذي أو الذين يدعون الإيمان به حقا. فكيف يحكمونك هذا التعجيب من إيه؟ تعجيب من فعل هؤلاء الناس. هم يدعون أنهم لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بالقرآن. الحكم الذي يدعون هذا موجود ومنصوص عليه في كتابه، ومع ذلك يأتون ليتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم التوراة فيها حكم الله، يعني في المسألة التي تحاكموا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حكم الله بحسب اعتقاده أو بحسب الحقيقة. يعني وجود هذا الحكم الخاص فيها لا ينافي القول بوجود أشياء أخرى كثيرة محرقة. فسماها التوراة إما باعتبار عرفهم أو باعتبار أصلها. وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله، يعني باعتبار الأرحام أنهم يطلقون اسم التوراة على كتاب النبي بين أيديهم. أي 500 التوراة لكن طبعا في الحقيقة هي ليست التوراة بالذات التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. ليه؟ لأنه قد كان أصحاب من طلب التحريف والتبديل كما ذكر تعالى آنفا يحدثون الكلمة من بعد ما وضع. الدين كنت غير محدثتين. الفوائد القديمة التحريف والتبديل والتغيير كما بين الله تبارك وتعالى. فتسمية التوراة هنا تسميتها التوراة كما ذكرنا إما باعتبار أصلها الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام إن كان مختلفا لما بين يديه، أو باعتبار أنها توراة في عرفه وفي يعني نظرهم. سماها التوراة إما باعتبار عرفهم أو باعتبار أصلها أو باحتمالها على أشياء كثيرة من التوراة الحقيقية. ولولا ذلك ما صح أن تسمى بذلك، لولا وجود بقية من الحق فيها لما صح أن تسمى التوراة. في الإنجيل نفس الشيء في الإنجيل مع ارتكاب تحريفها وتبديلها وعدم صحة كثير من أجزائها وكتبهم. ثم تولون من بعد ذلك اي من بعد البيان في التوراه ومن بعد حكمك الموافق لما في التوراه وتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين عن التوراه كما يزعمون. قال الحاكم وفي الايه دلاله على انه لا يجوز طلب الرزق بترك ما يعتقده حقا الى ما يعتقده غير حق. ثم تولون من بعد ذلك كما اولئك بالمؤمنين يدل على ان التولي عن حكم الله يكرهه عن الايمان. واذا كره حكم الشرع وطلب حكم المنع هل ذلك يكرهه عن حكم الايمان؟ هذا ينبغي ان يفكر فيه. ويقال هنا تحته او راى له مزيه او تعظيما او اتهام بحكم الاسلام فلا اشكال في كفره. يعني هنا كان هنا يفكر ما يعني تأتي في الوعد أو في الآية الثانية من التفصيل في حكم المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يأتي الحكم المعنى هنا من قوله تعالى: ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفي الإيمان أن يتولى عن حكم الله تبارك وتعالى. فهنا بعض العلماء يفسر الكلام يقول إن أعتقد صحته يعني هذا الشخص الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إن أعتقد صحة هذا الحكم الذي يفسر حكم الشريعة أو أن رأى له الرآه يعني مساويا لحكم الإسلام أو أحسن من حكم الله أو استهان بحكم الإسلام، فهذه الأحوال كلها لا إشكال في جزء فاعلها. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا صحة هذا الحكم أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه أفضل من حكم الله أو استهان بحكم الله، ففي هذه الحالة لا إشكال في كفر كفرا أكثر مثل وجود الله. وإن لم يحصل منه ذلك فلا أنه باطل خفيف وكان معلما لشرع الإسلام لكن يميل إلى هوى نفسه، فهذا لا يكفر على الظاهر. إذ الكفر يحتاج إلى دليل آخر، يعني إن كان يعجب الشرع الذي سبحانه ويشهد أنه حكم الله وأن هذه الأحكام الوضعية المخالفة للشريعة خفيفة ووديعة وكذا وكذا من الأوصاف، لكنه يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى هذا لا يكفر على الظاهر. هذا له مزيد مثلا في اي معصيه تشد الخمر مثلا، يعني رجل يشرب الخمر ويكون مسكنا ورجل يشرب الخمر ويكون كافرا، من يشرب الخمر هو يعرف انها حرام وانها كذا وكذا وان القران امر باجتنابها ويقر بحكم الله ويرى انها ام الخبائث وكذا وكذا، لكن هواه يغلبه يعني يشرب الخمر، فهذا فاسق وعاقل و يعني لا يكفر بمجرد ذلك لكن ينقص ايمانه. هذا الذي يعتقد ان الخمر حلال ويصير مباح ويجحد حكم الله سبحانه وتعالى فيها فهذا قطعا كافر مرتد حتى لو لم يشرب الخمر. فماذا ان هذا هنا يجبر بالاسباب وبالقلب بحد به يعتقد بالتحليل ما حرم الله قطعا، ولذلك يفكر بذلك. ثم أشار تبارك وتعالى إلى حالة اليهود الذين كانوا لا يؤمنون بالتوراة ويحرفونها ويقتلون النبيين لأنهم خلقوا ما أمرهم الله في شأنها من الهداية بها وكونها عن التحريف. فقال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تقتلوا الناس والثوري ولا تقتلوا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن أنزلنا التوراة فيها هدى أي إرشاد من الحق، نور أي إظهار لمن فهم من الأحكام، يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل، لأن التوراة كل نبي من قبل كان يبعث الى قومه خاصه، لم يبعث احد الى الناس عامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني التشكيك المصريه هذا بدعه مخترعه في المصريه، موضوع التشكيك لا يوجد نفس ابدا في الانجيل الذي بين ايديهم الان، يامرهم بان يذكروا غير بني اسرائيل في الانجيل المصريه ابدا، واضح بل هناك عندهم نصوص كثيره في الانجيل ينص فيها المسيح عليه السلام على انه ما بعث الا الى حراس بني اسرائيل كامله او كما روي عنه. فالحقيقه الحديث كثيره انه ما بعث الا بني اسرائيل كما قال عز وجل ورسولا الى بني اسرائيل. اما موضوع التفسير فهذا اخترعه خورب الخليل بعد يعني المسيح في مكه حينما اخترع وزعم ان ظهر له في السماء من ينبيه ويحبه ويذهبه ويعمده جميع الامم بكذا وكذا وكذا الى اخره. فموضوع التفسير في المصريه ليس في المصريه تفسير اصلا او دعوه من امم اخرى، لان هي دعوه خاصه ومحدوده لبني اسرائيل. كذلك ايضا دعوه موسى عليه السلام، ولذلك المفسر سبحانه وتعالى هنا: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني اسرائيل. واضح؟ أن هؤلاء أنبياء وإذا حكموا التوراة كانوا أنبياء بني إسرائيل فقط. واضح؟ قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيين يعني من بني إسرائيل. الذين أسلموا يعني الذين كانوا مسلمين من نبي موسى إلى عيسى عليه السلام. وتذكر سر هذه الصفة الذين هادوا وهم اليهود، أن هاد بمعنى تاب ورجع إلى الحق. للذين هادوا أي لا لمن يأتي بعدهم، ولم يختص بحكم الأنبياء الذي يحكم بها الربانيون أي الزهاد الأسعاد والأحبار أي العلماء الفقهاء بما استحصوه من كتاب الله، أي لكتاب النبي استدعوه من كتاب الله أن يحفظوه من التغيير والتحريف وأن يحفظوا أحكامه. استحصوه التغيير هنا للأنباء وللربانيين والأحبار جميعا. ويقول الاستحصاد من الله يعني استحصادهم الله كتابه، يعني أن الله كلفهم بحفظ كتابه. أو يعني يكون استحسن الواو للربانيين والأحرار، فيكون الذين استحسنهم هم الأنبياء، ثم الذي استحسن هو الله عز وجل فاستحسن الأنبياء والأحرار والرهبان والربانيين والأحرار. أو الذين يعني استحسنوهم كتاب الله هم الأنبياء استحسنوا الربانيين والأحرار. وكانوا عليه شهداء يعني رفعاء يحمونه من ان يكون حوله الشرير التثبيت بوجه من الوجوه، اي شهداء بانه حق وشك من عند الله. هل يعلموا اليهود وعلمائهم الصالحين لا يكفون ولا يقضون الا بما لم ينشأ من شريعتهم وما لم يحرك منها لشيوعه وتداوله وتواتر العمل به. وطبعا يعني هذا هو السبب او المدح الذي من خلاله حكم التحريف في هذه الكتب، ان التحريف كان في الكتب الصالحه كان امرا شرعيا ارادية، يعني الله تعالى كلفهم بفضله. ما دام كلفهم بفضله طبعا هذا عدد الانبياء مش نقصد احبار بني اسرائيل او الربانيين او الاحبار. ما دام كلفهم بفضله فهذا التحريف، ما دام التحريف يمكن ان يقع ويمكن الا يقع، لان امر شرعي بلدي شرعي ليس امرا كونيا شرعيا، فقد يتخلف الامر الشرعي في عود ان ياتيه، قد يعني يفوض العهد وقد ينقضونه ويقعون في تحريف كتاب الله. فمن اجل ذلك حكم التحريف ان استحفاظ هذه الكتب كان مهمه الزم الله بها احبارهم ورهبانهم وبيعوها وخاروا الامانه. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى لم يكن حفظه إلى آخر من خلقه، بل الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. نجد إلى هذه الآية العظيمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كلها يعني عظمة وقوة قاهرة تقطع بأن القرآن محفوظ. الأمر الذي لا يمكن لا يعني اليهودي ولا النصراني ولا ملحد ولا أي مخلوق نجح الأرض من مجرى هذه الآية وإلى أن يرث الله الأرض من عليه لا يمكن أن يعني يثبت واحد حرف واحد من كلام الله أبدا. وهذه من أعظم يعني آيات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقصد يعني حتى لو أن رجلا في أقاصي الدنيا لحن في حرف واحد من القرآن أو أكثر كلمة من القرآن لرد عليه من أجل التبيان في الكتابين، لرد عليه أن هذا هو الصحيح. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى في القرآن الكريم ويكتب في السنة أيضا فإنا له لحافظون تأكيد وقطع، وهذا لم هذا الوعد وهذا التعاون لم يتكلف لأن الله قضى بذلك. وطبعا هذا لا يعني أننا لا نأخذ بأسباب حفظ الكتاب، هذا لا يقع في تحريف أبدا. وأذكر من سنين كان من إسرائيل كان من اليهود وقع تحريف اليهود ولكن كل ما الناس يحكونها كانوا اذكروا حوالي ثلاث بعض الطبعات من المتحف الجديد وقد حرقوا فيها يعني من الحرفه التي يذكرونها دور عشره نفس الحرفه السيئه الخبيثه المتاثره فيها، وكانوا يلاقوها في بعض البلاد الاسلاميه. وكل محاولات هؤلاء او غيرهم لقراءه روايات الله تصبح في الحال يعني ما كانت تحدث ابدا. ولله الحمد ما زال يعني حتى مع وجود كثير من مظاهر الوهم والشعب في كثير جدا من بلاد المسلمين، كان يعني هذه القضيه بالذات ولله الحمد لله سبحانه وتعالى ما زال يعني يفكر ويقيد من يحصل خلاله من كل تلاعب او يعني او تحريف. نجد الشقه الشديده في الازهر رغم ما قال اليه حال الازهر عموما، لكن نجد حتى الان موضوع المصحف والكلام الشديد جدا في المراجعه والتصحيح فاتحمل ذلك. هذا كله من يعني من الاسباب التي يذكر الله عز وجل بها حفظ كتابه. إن التحصيل من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قوله تبارك وتعالى: يحكم بهم اليوم الذين أسلموا لذين هادوا. هذه الصفة مجرية على النبيين على سبيل المدح. وأريد بإجرائها التعليل اليهود. لأنهم بعداء من مدة الإسلام التي يزيد الأنبياء كلهم في القديم والحديث. وأن اليهودية بمعزل عنها. هذا كلام الزمخشري في الكتاب، وقد رد عليه الناصر من الكتاب فقال: وإنما بعثه على حمل هذه الصفة على المدح دون التفصيلة والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بها. فذكر النبوة يلزم ذكرها من أن حملها على المدح فيه نظر، يعني قال إن هذه الصفة صفة مدح كلام النبيين الذين أسلموا. فأراد الله أن ينتقل بكفر الإسلام الناس فهم إلى الفتح يمدح بها. ونحن بها التعريف باليهود أنهم بيت المسلمين وأنهم شيئون بعيدون من الإسلام بريء منهم الذي هو دين الأنبياء أجمعين. فيذكر الناصري يقول هنا وفيه نظر: فإن المدح إنما يكون غالبا في الصفات الخاصة. إذا أردت أن تمدح تكفر أن تمدح بكفر امتاز بها عن غيره. فإن حتى إنما يكون غالبا في الصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عن مندوبه. فالإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم الذين أسلموا، يدخل فيها أعيان المسلمين وأمم الأنبياء أجمعين كما يدخل فيها المسلمون الأنبياء المسلمون. ألا ترى أنه لا يحكم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على كونه رجلا مسلما؟ لأن رجل أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول كان رجلا مسلما، أو إن محمدا عليه الصلاة والسلام رجل مسلم، هل هذا مدح له؟ لا يكون هذا مدحا من هذا الأمر. هذا أردت هذا أمر مقصود به أن رسول عليه الصلاة والسلام مسلم، وأنا أول المسلمين، لكن إذا أردت مدحه فتمدح به بشيء اختلف به الممدوح عمن سواه. لأن أقل متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف أيضا بصفة الإسلام. فاليدعو والله تعالى أعلم أن الصفة قد تنكر للعلم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر. العكس بقى. من المدح هنا لصفة الإسلام نفسها لا للرسول نفسه أو للأنبياء الإسلام نفسه. يحفظها النبيون الذين أسلموا. فلنبقى هنا لصفة الإسلام من حيث أن الأنبياء وهم أعلى الناس قدرا متصفون بصفة الإسلام أخذوا به في هذا في هذه الصفة. يقول: فالوجه والله أعلم أن الصفة قد تنكر بالعلم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر كما يكون ثبوتها قدر موصوفها. الحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة قد يراد إعظام الصفة بعظم موصوفها. وعلى هذا الوقت جرى وصف الأنبياء بالصلاح في قوله تعالى: وذكرناه بإصلاح نبيا من الصالحين. فهنا المدح من بإسحاق بصفة الصلاح، ومن المقصود بها التمويه بصفة الصلاح وبمقدار الصلاح جعل صفة لأكمل الناس هم الأنبياء. فبعثا لآحاد الناس على الذئب في تحالة تحصيل في تحصيل صفته. وكذلك قيل في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فأسأل عن الملائكة المقررين بالإيمان ويؤمنون به تعظيما لفتح الإيمان وضعفا للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقررين في هذه الصفة. إلا من المعلوم أن الملائكة المؤمنون ليس إلا ولهذا قال ويستغفرون للذين آمنوا يعني لمن كفر لثبوت حد الأخوة في الإيمان بين الطائفتين. فلذلك الله تعالى أعلم جرى وصف الأنبياء في هذه الآية في الإسلام تمويها به. فالمدح هنا من صفة الإسلام يحكم بها النبيين الذين أسلموا للذين هادوا. واضح؟ وقد أحسن القائل في أوصاف الأفراد الناظم فيما اتبع عليه الصلاة والسلام ولئن مدحت محمدا لفتيلتي فلقد مدحت فتيلتي لمحمدي عليه الصلاة والسلام. والإسلام وإن كان من أسرف الأوصاف بل حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه إلا أن النبوة أسرف أبدا يتكلم بها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تقرأها العبارة. فلو لم تذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق المدح ولم نذهب إلى ذلك لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز وفي كلام العرب الفصيح هو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا تزيد عن العكس. البلاغة تبتدئ من كل ترقى من الأدنى إلى الأعلى يحسبها النبيون النبيون صفة عالية النبيون أسلموا لابد أن تكون النبيون أسلموا أيضا شيء أرقى بمجرد أن يكون مكتوب مدح الأنبياء بصفة الإسلام لأن النبي خطأ مسلم إذا المقصود هنا معنى آخر وهو إيه وهو التنوير بأيضا صفة الإسلام نفسها. واضح؟ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تخسروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسبق في يعني سبق في بحث الكفر بالأمس البيان تفصيل في ذلك الموضوع بما أنزل الله تبارك وتعالى. ونختصر هذا الكلام المقدم أن الحكم غير ما أنزل الله إذا اعتقد الإنسان أنه أن هذا الحكم الذي يخالف ما أنزل الله أو غير ما أنزل الله أنه مساوي لشرع الله أو أنه أفضل منه أو أنه مسلم فهذا لا شك في نفسه أن أكبر مخرج من ذمة الإسلام. وإن كان يقر بأن حكم الله هو الأكبر هو الواجب التطبيق وهو الصحيح وما عداه باطل لكنه يؤثر اتباع هواه على شرع الله عز وجل فهذا كفر لكنه كفر دون كفر. كفر الكفر الشديد يخرج من الملة يعني كفر السائر المعاصي لأننا رأينا نقاب بالتفصيل أن المعاصي تسمى كفرا لكن المعصية التي تسمى كفرا في الشرع تكون أشد خطورة من المعصية التي لا تسمى كفرا. وضربنا مثالا لذلك يعني للقاضي مثلا قاضي في دولة ترفع فتوى الشرع والحكم بما انزل الله تبارك وتعالى حاكم في كل قضاياه والشريعه ثم ياتي القاضي او الحاكم بسبب محسوبيه او رشوه او هوى او اي غرض نفسي يعني يخالف حكم الله اتباعا لهواه ويطلب الناس بالحكم غير ما انزل الله عز وجل قضيه او اثنين او عشر او اتباعا للهوى وهذا يتحقق بذلك وهذا كفر دون كفر. لكن إذا نبذت شريعة للكلية ورأى ظهر لي أو طعن فيها أو أعتقد أنها أن الأحكام الوضعية مساوية لها أو أفضل منها فهذا لا تكفي على الإخلاص في كفره. هذا يعني حاصل وخلاصة هذه المسألة ونكتفي الليلة بهذا الحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يؤتي يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة المائدة فتوجيه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني توالدهم وتوادونهم أن توجهوا أموركم وتعتمدوا على الاستنصار بهم بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم ينصر بعضا لاتحادهم في الكفر يعني أنتم لستم مستويين معهم في قسم الكفر ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم يعني أيها المؤمنون فإنه منهم أي من جملتهم يعني كأنه مثلهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار فقال الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فقال الذين في قلوبهم مرض فأجله المؤذي المنافقين يسارعون فيهم أي في موالاتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن مصيبنا دائرة يعني يقولون معتذرين عن المصارعة إلى هذه الموالاة نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جد أو غبلة ولا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يميرونا يعني يقاتل عمر طبيعا ليعطوننا الميرة وهي الطعام. قال تعالى عسى الله أن يأتي بالفتح يعني بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم بظهار دينه أو أمر من عنده يعني يهتك أو بهتك سر المنافقين واستباحهم ويصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين ويصبحوا على ما أثروا في أنفسهم يعني من الشرك وموالاة الكفار نادمين. ويقول الذين آمنوا بالرفع استئنافا يعني ويقولوا ويقول ومس قراءة أخرى بالمس عطفا على أن يأتي أقرأ ويقول الذين آمنوا عطف الله أن يأتي ثم ويقول توقف عليها بالمس ويمكن قراءة أخرى بالرفع على الاتباع يعني ويقول الذين آمنوا ويقول قراءة بدون الواو يقول الذين آمنوا يعني يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض إذا هتك سترهم تعددا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني غاية اجتهادهم فيها إنهم لمعكم يعني في الدين قال تعالى حبطت أعمالهم حبطت أصلت أعمالهم أي صدحت فأصبحوا أي صاروا خاسرين يعني خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بلا خاسر. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء صديقا يعني يستقيم ويعطيه متفق الأحزاب ومعاصرتهم من المخالفين في الدين خاصة اليهود والنصارى وصفهم بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا لحملهم من أول الأمر على الانفجار عما نهوا عنه إن تذكير التفاصيل بجد الفريقين من أقوى الزواج عن موالاتهما يعني وصف أمتها تعالى بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا لأنه في بعض تتكلم عن الكفار الاختلاف في صفة الإيمان والكفر يقتضي الاختلاف أيضا في المحبة والموالاة أن يوالي الإنسان لا يحب ولا يكافي عدو الله عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى بعضهم أولياء بعض هنا إيماء إلى علة هذا النهي عن موالاة اليهود والنصارى علة هذا النهي هو أن هؤلاء متفقون معا على خلافكم متفقون اليهود والنصارى متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين وإجماعهم على مجادتهم كما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم كيف يكون مؤمنا موحدا مسلما يخالفهم في الدين إلا ما ذلك يقع في موالاتهم فلن يتولهم منكم فإنه منهم يعني يصير من جملتهم إذا ولاهم أحدهم وحكمه حكمهم إن جعل أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم بدلالته على كفر الموافقة لأن الإنسان إذا رؤي أي فقط إلا الكافر يأكل معه وأكله وشريبه وقائله وسخيه وخليله ويحبه ويناكله ويوليه ويضع معه ويجيء معه ويروح معه. ظاهر الحال ظاهر هذا الاحترام الظاهري يدل دلالة كاملة على يعني أنه مثله أو حكمه حكمهم أو أنه من جملتهم ولم يتولهم منكم فإنه منهم. أي نعم. وقد ذكر بعض العلماء بعض يعني يستخرج الانسان منك به هذا المعنى الذي هو معنى البراءة من الكفار بأن يعني يحضر ما يحضر هذا الكفر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الكفر الذي تستخرجه كبيرا وتصفيه وتعاصره معترفا بالإخوة والأحباب هذا إذا سألته ماذا يحضر في محمد صلى الله عليه وسلم أو إذا سألته ماذا يقول هذا عن محمد عليه السلام هو والعياذ بالله يصف رسول الله لأنه حفاه هذا لا يقدر على الله وادعى أن الوحي نزل عليه وهو الذي يسلم بالقرآن إلى آخره فإنه يعبد غير الله يعبد عيسى عليه السلام يدعو عبد الله أو يكتم امرأة اليهود الذين يسبون الله عز وجل ويسبون أنبياء. فإذا حسبت أن هذه عقيدته التي في باطنه وفي قلبه مسألة ذلك أشد النفور ولذلك قال بعض العلماء لما دخل على مجلس احد الخلفاء القرطبيين وجد عنده يعني يهوديا او مسلميا معظما مؤخرا قال له يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم لازم ان الذي خلق لاجله كان الرسول عليه السلام الذي خلق لاجله وجهه هذا انه جالبه فصح محمدا عليه السلام بانه جالب. إذا كنت أنك إذا لم تكن بخلفك يعني انكارا لهذا وبغضا لمن يعتقد هذا فقط أنفق الصالحين محمد عليه السلام معناه أن ليس بخلفك إيمان ليس بخلفك حياة ولا إيمان ولا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل إذا شف أبوه أدنى من ذلك وأهل من ذلك من الكتاب فإنه يغضب ويثور ويعاد من يقع إذا فكيف لمن يحب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يلتقي قلب مؤمن واحد مع مثل هذا القلب. فمن ثم يقول الإمام الشريف وهذا تغليظ من الله وتزييد بوجود مجانبة المخالف في الدين واعتزاله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نارهما، يعني ينبغي مثل ان يباعدهم بخير صفعات حتى لا تراءى ان نار في الافق من شده المباعده بينهما. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه لابي موسى في كاتبه النصراني قال له لا تكرموهم ان اهانهم الله ولا تامنوهم ان خونهم الله ولا تظلموهم ان اخفاهم الله. روي انه قال له ابو موسى يعني أبو سعد علي أصابع يقول إنكار الإسلام يعني لا قيام إلا بالمشاكل والمحاسبات لا يمكن تستقيم إلا بهذا الرجل الخبير في هذا الخطاب لا قيام للبصرة إلا به. وقال له عمر رضي الله عنه لا نصر منه ولا ما معنى أنك نصر الإسلام احترم أنه مات هذا الذي تزعم أن لا قيام للبصرة إلا به حتى أنه قد مات كما كنت تسامح تقنعه ولهذا قال له هب انه مات واقامه مات النصراني بالسلام. ان الله لا يهدي القوم الظالمين يعني الذين ظلموا انفسهم بموالاه الكفار. طبعا هذه الايات من اشد النصوص التي نحن في حاجه الى التفكير بها في هذه الزمان من هذه العقيده الخطيره التي هي اكثر عقائد الاسلام بعد وسائل الايمان على التوحيد بعد هذه التوحيد ياتي قضيه الوراء موالاه المؤمنين ومعاداه الكافرين. ما انها يعني ركن ذكير في الدين واصل عظيم جدا من اصول الايمان ومما عرف من الدين بالضروره ومع ذلك حصل الان عند الناس هي الفكر التي نعيش فيها حصل اهتزاز خطير جدا في قلوب الناس الا من رحم الله تبارك وتعالى اهتزاز عظيم جدا في قلوب الناس في قضيه الولاء والبراء. فايات القران واضحه وضوح القلب في رابعه النهار أنه ينبغي أن لا يقع أبد موالاة ولا مفاتاة بين مؤمن موحد وبين فلا تريد عدو لله عز وجل. فلذلك قال ابن كثير قال عبد الله بن عتبة يتقي احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. يتقي احدكم ان يكون يعني ان تصير يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. قال فغضب الله يريد هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ان بدل تبارك وتعالى كيفيه توليهم واشعر بسببه ولما يؤول اليه امره. كل من يقع في هذا الامر هذه الصفحه المهلكه هي موالاه الكفار كيف يجب منه الموالاه. الايات التاليه توضح هذا صله الموالاه وكيفيتها ثانيا ما سببها ومنها ما عاقبتها. قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم حرج لا يقع في هذه الموالاه ويفرح بها وينافق عنها الا الذي في قلبه دخل ومرض وشك وكفر والعياذ بالله. فقال الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله لاظهار دينه حينما يسمعون وعد الله عز وجل. فقوله تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو عنده شك ونفاق ولا يصدق وعد الله عز وجل ويظن بالله غير مقاوم. نحسب ان نفسه على سيطره الباطل دائما مرتفع الكلمه على الحق والحق دائما مقموعا لكن الايام الاولى يوم لك ويوم عليك وسنه الله سبحانه وتعالى النزال وفي السماء نغيرها بين الناس. فهو سبب الذي اصبح يوالي اعداء الامه واعداء الدين واعداء المسلمين بحيث اذا لم تتحقق بشائر نصره الدين ولم تكن الفكره في تحت المسلمين فإذا كنت لحقاً نفسي واتخل عند هؤلاء يعني جميلاً أو صنيعة تنفعه في يوم من الأيام إذا فكر المسلمون الدولة. فقال الذين في قلوبهم مرض يعني نساء وكفر في وعد الله لإظهار دينهم يسارعون فيهم يسارعون يسارعون يعني مصادفة كما لاحظنا من يعني من عدة شهور بعض دول الخليج كانت تتسابق ايها ترتدي اولا في احزاب الرئيس حتى ان وزير الخارجيه السعودي او رئيس وزراء اليهود قال يعني ما هذا الذي يفعله العرب يعني هم نفسهم استنكروا هذا الذي ما هذا التهافت على يعني تحريم العلاقات مع اسرائيل وغير ذلك. وكان في تسابق بين بعض دول الخليج نتيجه الصراعات التي بينها يريد ان يحكموا في اليهود ويسيبهم يعني الشريعه. اليهود انفسهم يعني حتى حزب المخالف في ايامها بعض الناس قال ان احنا كنا تربى من المده العيد الاسرائيل كان ذنب لجماعه الدول العربيه. فاليهود لما اصيب هذا الاقتراح في عقب هذه المشارعه قال اليهود قالوا لا مش حاسبها جماعه الدول العربيه احنا نعمل نظام الايه؟ بتاعت السوق الحاسبه او خطير. مش يعني الحاجات بيتحكموا في هذا الامر. الشاهد يعني هذا جيل من الجنرالات وكان الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه المسابقة من يقدر أن في أحلام إسرائيل من يعني يضع جماعته تحت أقدام إسرائيل تحت السلام الذي يسموه على إسرائيل ذلة يضع بها ذلة والعياذ بالله. هذا هو واقع من المسلمين الآن الحين القدس هذا من شر بعض صور الهوان موضوع المرض يسارعون فيه يسارعون فيه يعني في موادتهم في الباطن والظاهر من غير أن ينظروا الدنيا أنا يترتب عليها بعد ذلك من الموضوع النفاق يقولون يعني هم يعتذرون عن هذا الفعل اذا قيل لهم لماذا تتبعون هكذا و يعني تتبعون هكذا في موالاه الكفار يقولون يعني معتذرين عن هذا الفعل نفس انت في بنى ناخذ به جانب الاحوال نفس انت في بنى جاغرا يعني من دوائر الزمان وكانت من سلوكهم فتكون الدوله لهم فنحتاج اليهم فنحن نتحقق عن شرهم ولا يتفكرون بان الدائره ربما تصيب هؤلاء الذين يوالونهم الدائره من الصفات الغالبه التي لا ينكر معها موقفها واسمها الحق المحيط بالسطح استعيرت لنوائب الزمان بملاحظه احاطتها واستعمالها في المكروه عكس الدائره الدوله استعمال الغلبه عكس كلمه الدائره استعمال الدولة أو الغرب وقد يستعمل الدولة بمعنى الدائرة لكنه قليل. ثم ركب الله تعالى علله من باكره فقطع اسماءهم الفارغه ومثل المؤمنين بالذكر فقال عز وجل فان كانوا هم يسارعون فيه ويجربون ذلك او يعتذرون لانهم يقولون يخشى ان السنه بارض الله سبحانه وتعالى هذا العذر بالطبيعي فاتى الله ان ياتي بالفتح فتكون الدائره دائره الطوء على هؤلاء الذين تحبونهم وتوالونهم وست باحره حينئذ فاتى الله ان ياتي بالفتح سواء كان المقصود فتح مكه او فتح قرى اليهود من خيبر وسدك او القضاء الفضل بنسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعدائه واظهار المسلمين فاتى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده يعني يقطع فتح اليهود ويجيهم عن بلادهم ويصبحوا على ما اعتروا في انفسهم النادمين ويصبحوا الغاز تعود الى المنافقين الذين سكروا به المرض هؤلاء الذين يسارعون في منافقتهم او يصبحوا على ما اعتروا في انفسهم الذي اعتروا في انفسهم اولا الشك في ظهور الاسلام او اعتروا في انفسهم النفاق نادمين لصباحهم للنفاق مع الفريقين ولا يرفع عنهم هؤلاء ولا يرفع عنهم هؤلاء بل لا يرفع مع المسلمين ولا بعدنا الصباحين ولا وراهم ولا نصرهم به اليهود بل ندموا لصباحهم للنفاق مع الفريقين وتعليق الندامه بما كانوا يكتبونه من موعظه فهم كانوا يظهرون موالاه الكفار والله عز وجل قال هنا يصبحوا على ما اثروا في انفسهم المدينين لان السبب الحقيقي الذي اداهم الى موالاه الكفار وهو الامر الظاهر كان وجود الملك في قلوبهم وتامل هذا جيدا فاتى الله ان ياتيه بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما فعلوا فتكمل ما اثروه وما اظهروه فما اظهروا ماذا اظهروا موالاه الكفار وأبتدوا ماذا؟ السبب والنفاق بوعد الله بنكرة رسوله وعزة دينه الذي في قلوبهم هو السبب بوعد الله والسبب في أن المستقبل والمحصل للإسلام هذا السبب والمدعوة في المنبع الحل وأكد هذا على موقفه الظاهرة في ماذا في مولاة الكفار فالله سبحانه وتعالى هنا هذا الموضع علق مدامتهم على ما كانوا يخدمونه لا على ما كانوا يظهرونه، ما الذي كانوا يكتبونه؟ النفاق، واضح؟ لا على ما كانوا يظهرونه من هذا الكفار، لماذا؟ لأن الشك هو منبع المشكلة، هو الذي كان يحملهم على الموالاة ويغريهم عليها، فدل ذلك على مدامتهم عليها بأكلها وسحرها الذي هو ما أخذوه في أنفسهم من الشك. ويقول الذين آمنوا فجأة بالنفس أكثر على أن يأتي فأتى الله أن يأتي أو أكثر من عندي فيصبح على ما أكثر في أنفسهم مدينين ويقول يعني وعسى أن يقول يأتي ويقول الذين أمنوا أن يكون بالنفس أو بالرفع على أنه كلام مستمر ويقول الذين آمنوا أي ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت حين يصبح المنافقون على ما أكثر في أنفسهم مدينين ماذا يقول المؤمنون؟ إما أن يقوله بعضهم لبعض تعجبا من حالهم يعني إما يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حدثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين وإما أن المؤمنين حينئذ حين يفتتح المنافقين ويعز الله الإسلام يقول المؤمنون بعضهم لبعض أهؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله يعني المؤمنون يقول بعضهم لبعض انحدادا وسعادة وفرحا وتعجبا من حال المنافقين وانقلابا لما من الله عليهم من التوفيق في الاخلاص وعدم الشرك والنفاق. هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم اي حلفوا لكم باغلظ الايمان انهم لمعكم هؤلاء المنافقين الذين كانوا يحلفون باغلظ الايمان انهم لمعكم لان عاده المنافقين انهم يعني هي الاستجمام بالايمان الكاذبه. الاستجمام لقاب الايمان والحلف منا وهي قاية كما قال عز وجل اتخذ ايمانهم منا فتبوا عن سبيل الله منا يعني وقاية قد يخدع المؤمنين ولا يعاملهم على ما هم عليه في الحقيقه من النفاق لكن يقولون والله العظيم نحن كذا والله العظيم نحن ما نريد كذا الى اخر ذلك إن من عند مناعة غير ذلك. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أي أوليائكم ومعادنيكم على الكفار، وإما أن يقولوه لليهود إلا أن المؤمنين يقولون هذا بعضهم لهم، وإما أنهم يقولون هذا كلما لليهود يقولون لهم هؤلاء أيها اليهود هذا لا يجب أن تقول الذين هربوا وكذلكم الآن بعدما أذلكم الله، فهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم في آية القرآن الأخرى سورة نفس المعنى في سورة الحج ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنقولن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم وان قتلتم كان عند قتل والله لننصرنكم والله يعلم انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرنهم ولئن نصروهم خيرا ممن ادار ثم لا ينصرون فهذا نفس المعنى هؤلاء يعني ايها اليهود رايتم ايها اليهود كيف كان ولم يقتلوا الذين خدعهم الله يقول عز وجل عن المؤمنين ويقول الذين امنوا على التفسير الثاني بقى الاول يقول المؤمنين بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين وامتناما وغرفه بما من الله عليهم ايه من التوحيد بالاخلاص ومن الياس من الغيب والنفاق هذا الكلام الاول او ويقول الذين امنوا لليهود يعودون اليهود يقولون رايتم انا لهم رايت هؤلاء المنافقين الذين يحلفون كانوا يحلفون لكم انهم لمعكم كيف خذلوكم وكيف اغلهم الله فالتفسير الثاني ان يقولوه لليهود لانهم حلفوا لهم بالمعابده بل بمناصره كما قال الله عنهم ولئن قتلتم لننصرنكم اي نعم فالناس يقولون لهم انظروا الى اليهود هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حتى بعدوا عنكم فيظهر انهم لم يكونوا لا مع المؤمنين ولا مع اليهود هذا هو المقصود بان الله سبحانه وتعالى فلا تفقههم فيغلون على ايدي المؤمنين من جهه وعلى ايدي اعداء الدين الذين يعلوهم من جهه اخرى ولذلك اما ان يكون الايه من تمام كلام المؤمنين واما انه من الله سبحانه وتعالى فهذه تبقى اعمالهم فاصبحوا كافرين يعني في الدنيا اذ ظهر نفاقهم عند الكل وفي الاخره اذ لم يبق لهم ثواب لان الذي حدث عمله ياتي الاخره لا خلاق له كافرا لا تئتي ميزان حسناته قال ابن الحسني هذه الجمله من قول المؤمنين اي بطلت اعمالهم التي كانوا يتكلفونها في راي اعين الناس فيه معنى التعجب انه قيل ما احدث اعمالهم ما احدث اعمالهم ما اكثرهم او هي من قول الله عز وجل احدثت اعمالهم من قول من كلام الله فهذا تجاههم بحدوث الاعمال وتعذيبا من سوء حالهم وفيهم الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا يخفى فهذا حال يعني المنافقين مع اعداء الدين انهم يسارعون فيه ويكون محتاج يقولون لست ان تؤمنون بالاخر لست ان تؤمنون بالاخر فعسى الله ان ياتي بالحق او امر من عنده فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم نادرين فتكون عاقبة هذه الموالاة كما ذكرنا في الدنيا الحديثة كما نقول في أمر الدنيا ثم في الآخرة الخسران المبين هو ثبوت الأعمال أما سبب نزول هذه الآية الكريمة هناك يعني عدة روايات حقيقة في الكلام من هذه الآية لما قالوا عن الصدقين أنه نزل في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي أولي وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث وقال الآخر وأما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصر من الإسلام أولي وأتنصر معه فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية فقال عكرمة نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر فيما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظة فسألوه بني قريظة ما هو كان عندنا فأشار بيده الى حرف يعني وقيل نجمة لعبد الله بن زيد بن زيد وقد روى ابن زهير عربية النساء قال جاء عبادة بن الثالث من بني حارث بن الخزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي موالي من يهود كثير عددهم واني ابرا الى الله ورسوله مني ولا يسيرني فتولى الله ورسوله عليه الصلاه والسلام فقال عبد الله بن ابي بنفسك اني رجل اخاف الدوائر لا ابرا من ولايه مواليا فقال رسول الله قال ابن عبد الله بن ابي يا ابا الحباب قد دخلت به من ولايه هو اليك دونه قال حق ذل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ثم راى ابن جرير عن الزهري قال لما هجر اهل غدر قال المسلمون لاوليائهم من يهود امنوا قبل ان يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر قال مالك ابن قيس غركم يعني ايها المسلمون غركم ان اتتم لهفا من قريش لا علم لهم بالكتاب انا لو امررت بالعزيمه ان يستجمعها عليكم لم يكن لكم يد ان تحكمونا فقال عزيمه بن الصادق لما سمعوا يقولون هذا للمسلمين قالوا قال يا رسول الله ان اوجاء من اليهود كانت شديده انفسهم كثيرا سلاحهم شديده صفتهم واني ادعو الى الله والى رسوله من بلا مولاي سن وصفتها فقال سن ولايه اليهود سن رجل لا بي منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا الحبيب على عبادك بن سلامك قال الذين امنوا لا تتخذوا اليهود قبيله من اليهود ما قبلت الله حين انحنه الله منهم قال يا محمد يعني الخيانه المعروفه اليهود التي فعلوها مع رسول الله عليه السلام وتبدل منهم ونزل على حقه فقام عبد الله بن ابي ليناصر اخوانه اليهود لما تمكن منهم رسول عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد احمل في موالية وكان الثلاثاء خزرج قال فأطاع عليه رسول الله قال يا محمد احمل في موالية قال فأعرض عنه وأدخل يده في زيد بضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا بوجهه ظللا ثم قال ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية 400 حاسد و300 جارع قد منعوني من الاحمر والاسود احسبهم في غداة واحدة كل امرئ اقصى الدوائر فقال رسول الله ان لو كلمهم لك فقال محمد بن اسحاق احدثني ابي اسحاق بن يسار عن عبادة بن نريد بن عبادة بن الصامت قال لما قرب جاره خيمساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اسحاق برئتهم عبد الله بن ابي وقام بهذه وبكى عبادة بن الصامت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احد بني عوف من الخزرج لهم من حمصه مثل الذي لهم من عبد الله بن ابي فطلعهم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وتبرا الى الله عز وجل والى رسوله من حمصهم فقال يا رسول الله اتولى الله ورسوله والمؤمنين يعني المسلم في اشد المواقف لا يتزحزح في بشاره عن موالاته لله ورسوله الحق وغير ذلك اما ان ينحاز الى اعداء الدين عسى ان يجد عندهم يعني نكرة او خيرا على الزبد والهوى. وهذا في كل زمان ليس فيما مضى من الازمان لكن هذا كذلك واضح الان في هذا الزمان. يعني نحن نسعى بالغصب واثر مصلحته يسعى على حد من معه. جميعا يقولون انتم لا تعرفين قدر الذي تتجرأه من الذل كل يوم. هذا ما تطرح به عرفته في الايام الاخيره. يقول انتم لا تشعرون بالذل الذي نفذت مع انه يريد يعني منهم مقاتله لكن مع ذلك ينظر الى الذل والهوان الذي يعني يليق له في الدنيا قبل الاخره. فهي القضيه الحديثه احنا نرجعنا اليها وهي في غايه الاهميه. القضيه الظاهر يعكس الحد. الحد فيه ايمان ويقين وتصديق وعد الله وثقه في امر الله عز وجل لا يمكن ابدا ان يغتر بالظاهر فيغرنك كتمد الذين كفروا كلاس بقاء قريب مما نراه بهذا فالذي يغتر بالظاهر حتى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نظر الى قارون في جسده وكذا وكذا فقال يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لم يكن عظيما الذين اوتوا العلم والايمان ولكم هذا ما يخيف لما آمن وعمل صالحا هذا إلى آخر الآيات. فالإنسان لا يترك الظاهر. هذه المواقف تعكس ما في القلب، هي المرآة تعكس ما في القلب، إن كان في القلب شك ونفاق وريب وبعض الناس وعدم ثقة، لأن النصر للعلو والعقيدة للمتقين هذا يشارع يخرج بالإحتياط الواجب. أما الذي القلب عامر بالإيمان وبالثقة في وعد الله سبحانه وتعالى فمهما كان الظاهر أن الدين مع أعداء الدين لكنه لا يتزحزح عن موالاة الله ورسوله والمؤمنين، يذكر لأنه ينتمي إلى حزب الله المصلحين. نعم. يقول محمد بن إسحاق عن عذاب الجهاد المصطلق، يقول ومتى عذابكم إلى رسول الله؟ فلما تحل عهد إلى رسول الله وتبرأ إلى الله منهم إلى الله عز وجل إلى رسوله من خمسين. وقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين، أتولى الله ورسوله والمؤمنين. كما هذا هو الشعار في يعني غزوة في غزوة أو غزوة أحد، لما قال في أحد لما قال أبو سفيان أعد هدى أعد هدى فأجابهم أن أمرهم رسول أعلى وأجل، فبدأ يغير الشعار. قالوا لنا العزة، يعني شوف الباطل كيف يكثر بإيه بشدة وقوته، لنا العزة ولا عزة لكم. ماذا كان الجواب؟ الله مولانا ولا مولى لكم. هل الذي يتولى الناس فتعالى يبيع او يهجر؟ لذلك لما قال لنا العزة يعني يعلمون المسلمين ان ليس لهم انا من عزة الذي يعني يعتقدون انه يذكرهم ويعزهم. فماذا كان الجواب؟ الله قال قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم. قالوا العزة وما للغنين من نصير. فيه وفي عبد الله بن ابي نزلت هذه الايات. وروى الامام احمد بن زيد رضي الله عنه ما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي نعوذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت انهاك عن حب اليهود. فقال عبد الله: لقد ابغضهم اسعد بن زراره ثلاث. وقال رواه ابو داود وغيره. ما معنى الحديث؟ معناه ان طلع الرسول عليه السلام كان يعبده بما يظهره ما يظهر الاسلام، يعني عليه بصحه الاسلام. فلما عليه يعوده قال لهاك عن حب يهود. فقال عبد الله بن ابي لقد ابغضهم اسعد بن زراره ثلاث. ما معنى هذا الكلام؟ قد ابغضهم اسعد بن فلا فما يعني فما حصل له؟ هل البغض دور اسعد بن زراره نفعه في دفع الموت عنه؟ هذا معنى كلمه كلام يعني وفي عند الوحدي قد ابغضهم اسعد بن زراره كما نفع كما نفع يعني مات ولم ينفعه هذا البغض. والمقصود يعني انه ما لنا عنه الموت، يعني ماذا حصل له بغضه السماح، يعني لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم، لان لو نفع لنفع ايه لما نفع اسعد ابن زراره. طبعا هذا من غبائه انه منافع مريض القلب، فهذا القدر المحدود من ايه من الفقه والفهم عنده. لماذا قال يعلم على قله فقهه وتقصير نظره؟ لان جامد ان الشرف والنفع هو الموت او الخلاص منه، يعني الذي النفع هو الذي يحميكم من الموت، مشروع الضر هو الذي لا يدفع عنك الموت. هل هذا هو المقياس؟ النفع والضر؟ نعم. لا انت الا وزرع عند قدرته بكل شيء من الافات مقصود، فان انت سلمت من الافات اجمعها فانت عند تمام الزرع محفوظ. فهمتم؟ فهمتم هذا البيت؟ هناك ثمرات لهذه الآية. أولا أنه لا يزيد موالاة اليهود ولا النصارى. قال الحاكم: المراد موالاته في الدين. وجعل الزمخشري الموالاة في النصرة والمخافاة، وبين وجود المجاملة للمخالف في الدين. أي نعم. ايضا من تولاهم فهو منهم، لا خلاف في انه صار عصيا لله عز وجل كما اعطوه. لكن أين تعلم حد معصيته؟ فاختلف في ذلك. قيل معنى قوله فإنه منهم أي حكمه وحكمهم بالكفر. وهذا حيث يقرهم على دينهم وكأنه قد رضي. وهو تولاه منكم يعني حبا في دينهم ورضاً عن دينهم فأخبروا أنهم على بصير فهو أنه يصيروا كافراً تماماً مثلهم. وقيل من تولاهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منهم. وقيل المراد أنه منهم في وجود عداوته والبراءة منه. قال الحاكم ودلالة الآية مجملة فهي لا تدل على أنه فاسد إلا أن يحمل على الموافقة في الدين. ففي الآية الكريمة زواجر عن موالاة اليهود والنصارى من وجوه. الأول النهي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وسائر الكفار إذا حكم به. يعني والتدين بطريق الأولى من ايه؟ الشيوعيين والمجوس وعدد النار وعدد النار وكل هؤلاء الاصناف من الكفار. والثاني قوله تعالى بعضهم اولياء بعض. بمعنى ان الموالاه من بعضهم لبعض بسبب اتحادهم في الكفر. وانتم اعلى منهم لا يريد لكم ان تتساووا معهم لانكم اعلى منهم بالايمان. الثالث قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم. وهذا تغليظ وتزييد ومبالغه. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تراءى نار هنا. الرابع فأثبت له به أنه لا يهديهم والله لا يهدي القوم الظالمين. الخامس حقهم للذل. المراد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. الثالث أنه تعالى أخبر أن الموالاة لهم من بين الذين في قلوبهم مرض يعني ونفق. هم الذين يقعون في المولاة. قلنا لا يمكن أبدا أن تجد القلب العامل بالتوحيد وبحب الله ورسوله ويمكن أبدا أن يجد في قلبه ميلا أو مولاة لأعداء الله أبدا. وذلك قال عز وجل لا تجد أبدا تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجهون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية الكريمة. هذا لا يمكن أن يقع أبدا أن يكون قلب في إيمان ثم يقع تقديره في مولاة الإسلام أبدا. بل لا يقع هذا إلا يعني المولاة مولاة الكفار قد واجه الإسلام يعني عرض لمرض سبب المرض إيه؟ وجود النفاق والصدق في قلبه والعياذ بالله. أيضا أخبر الله عز وجل علة عن علة الموالين. ما هو العلة؟ حدث الدوائر. فقال الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. فقلوا نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا علة الموالاة ليست بإذن وإباحة من الله سبحانه وتعالى ما لم يقع في الموالاة لأن الله أباح لهم هذه الموالاة. وإنما العلة الأخرى هو أنهم يخشون أن تصيبهم دائرة. الثامن قدر الله بما زينه لهم السلطان من خشية رجوع دولة الكفر. يعني أن الله تعالى بين أسفل عذرهم في قولهم في قولهم نقص أن انتظار دائرة أسفل هذه العلة من قوله فعسى الله أن يأتي بالحق كل عسى تلك المال واجبة فعسى الله أن يأتي بالحق أو أمر من عنده وعسى في حق الله تعالى لواجب الحدود لحد الفتح المكة أو لبلاد الفتح. وقد كان أن فتح الله عز وجل مكة وفتحت آفاق الأرض من أقصاها إلى أقصاها في عهد الرسول في عهد الخلافة الإسلامية. أيضا التاسع ما بشر الله تعالى به من إهانتهم بقوله عز وجل أو أمر من عنده أو أمر آخر من عنده قيل إهلال الشرك بالجزية وقيل حق الخير وإهلاء النبي وقيل أن يورث المسلمين أرضهم وديارهم. العاشر ما ذكره تعالى من الامر الذي يؤول اليه حالهم وانهم يصبحون نادرين على ما اقروا في انفسهم اي حقيقه الموالاه. كل هذا من وجوه التنفير من هذه الموالاه لانهم غشوا المسلمين ونفحوا للكافرين. قيل من نفاقهم وقيل من معاقبتهم من الكفار وذلك حين معاناتهم من العذاب. وقيل في الدنيا نادرين لما كانوا فيه من الذله والثواب. الحادي عشر ما ذكره تعالى من تعذب المؤمنين من حديقة أعداء الله وتكتبهم في ايمانهم. وقوله تعالى يقول الذين امنوا فهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم الى اخر الايه. الثانيه عشره فاكبر الله بالكبير بقوله حبطت اعمالهم فاكبر الخاسرين. قيل خسروا حزبهم بموالتهم وقيل اهلكوا انفسهم وقيل خسروا ثواب الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد أو من يرتد بالإسلام من يرتد بالإبغام أو من يرتد بالفتح معناها يرجع الرجع عن الرجوع منكم عن دينه يرجع إلى الفتح إخبار بما علم الله سبحانه وتعالى وقوعه وقد ارتد جماعته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بقوم وسيأتي الله بدلهم إذا ارتدوا عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم من قوم هذا وأشار إلى أبي موسى الأشعري رواه الحاكم في صحيحه. أذلة على المؤمنين يعني عاتفين على المؤمنين أعزة على الكافرين أي أشداء على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يعني يتلقون اللوم من الكفار على مناصرة المسلمين. أما المؤمنين إذا جاهدوا فإنهم لا يخافون أن يلومهم الكفار بأنهم نصروا أهل التوحيد. ذلك أي ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء فالله واسع عليم. واسع أي كثير الحد عليم بمن هو أهله. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما نهى تعالى فيما خلف عن موالاة اليهود والنصارى وبين أن موالاتهم مستدرية للإبعاد عن الدين لمن قال لما يتولاهم منكم فإنه منهم يعني يرتد عن دينه بموالاتهم وموافقتهم في عقائده إلى قوله حبطت أعمالهم. شرع هنا في بيان حال المستدين على الإطلاق ونوه بقدرته العظيمة وأعلم أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا. لأن هذا المعنى لا بد أن يستقبله في أحلى الظروف التي نمر بها كل عشر وكل شهر السنين يعني لا بد أن نستحلف مهما علت يعني كلمة الوجود عفوا في الأرض عدوا كبيرا يعني نستحق قدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر على بكل من حقين كل تكون فكل من على وجه الارض من الجن والانس يكونون على ابقى قلب رجل واحد. أنت الله قادر على ذلك؟ بلى ربنا قادر على ان بكلمة كل يكون ان كل من العباد يكونون تماما على الاسم او كل قلوب تكون كقلب محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو ابقى قلب الذكر الاجمعين ممكن كل الخزنة تكون على مستوى ولاية الله سبحانه وتعالى. الله قادر على هذا وقادر ان كلما ألم أعداء الدين يعني كلما أعطف من خوارق العدد كلما المسلمين يعني واحد مثلا يهاجم الإسلام أو يدخل الإسلام فيحترق في الحال مثلا ونحن نتحدث بنفس الأصل لكن هل هي قاعدة مقررة؟ لا. فبقيت أكثر ونجبح أعداء الكافر أنا ممكن أن يقول له ان الحياة ترت على هذا المنوال تكون راحتنا في التكليف كده وان الناس بحاجة تحتاجه للإنسان ودين خطر الزهد الحقيقي لكن احنا نديهم دولار اتفاق وانتخاب نحن نتعبد بالحق عن الحق بالتحرر ونتعبد بان يزين الله يزين سورة الحاكم ويفعل كلماته احيانا ويتهم المؤمنون احيانا ويقول المسلمين مسلم الحق او المرض او غير ذلك من البلاء لون انها دار ابتلاء دار ابتلاء ودار امتحان النتيجه كانت هناك ان هذه دار ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم لما نفسه تعالى أن قاتل بكل من سلم بكل من حافظ بكل هذه الأوقات الحالة أنا ظلم الذي يحكم المسلمين في كل مكان المجازر في المسلمين في المسلمين في كل وهذا العلو الكبير في أرض الأعماء الله اليهود ما الناس هذا الحالة على أن يعني يمكن أن يبقى منهم يأخذ على مهنة لكن أنا في دار الاجتماع أنا قال عبد الله ورديك بالكر والخير فتنة ويلينا تجاهين فرحاتنا فكل الذي نحن فيه الآن باعتباء واختباء كما قال عبد الله أحسن الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فهم لا يدخلون فلا حدث كان الذين من قبلهم فلا أعلم أن الله الذين صدقوا ولا أعلم أن هم كاذبين اختبار وابتلاء وامتحان فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني